الآن أيها الإخوة نعتني من توجيهية قضية الشيخ قال الله عمره وهذا الكلمة إن شاء الله تكون هنا إجابة على أسئلتكم فلا تفضل جزاك الله خيرا
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن يأتوا الله عز وجل على ما غل به من هذا اللقاء وأسأله سبحانه أن يبارك فيه وأن يجعله لقاء مباركا وأن يحفظنا جميعا من ذا القول والعمل وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا إنه جواب كريم. ثم أشكر القائمين على كلية اللغة على دعوته لي في هذا اللقاء مع أبنائي وإخواني وأسأل الله أن يجزي مثوبته غيرنا وإياه وسائر إخواننا من المتعاونين بالرضا والتقوى وأن يمنحنا جميعا إصابة الحق في القول والعمل وأن يعيذنا وسائر المسلمين من شرور النفس ومن سيئة العمل إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أوصيكم أيها الأبناء والإخوة والمستمعين جميعا أوصيكم بتقوى الله فإنها خير وصالح وهي وصية الله عز وجل ووصية رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام ومن دون التقوى العناية بكتاب الله فأوصيكم بكتاب الله الذي لا يأتيه ضاق من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد وقد أوصى الله بذلك وقال جل وعلا وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وقال ابن تعالى فتلاحظ ربكم عليكم ألا تكوني فلا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إيلاف نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ولا تقوا ما بيده الا بالتي هي احسن حتى يبلغ قبل يبلغ اشده وهو كان بها لتصف لا نقوم الناس الا وسعها والى قلب فاعلوا ولو كان لا قربى وبعهد الله اوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. هذا هذان وصيتان تشمل وصايا عديده ومسائل عظيمة. ثم قال بعد ذلك وأن هذا صراطي مستقيما وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق لكم على سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فقال ولو لعلكم تعقلون ثم قال لعلكم تذكرون ثم قال لعلكم تتقون. وحكمة في ذلك ما قال يوم أهل التفسير أن الإنسان إذا تعقل ما قلت له من ربه ونظر فيه وتأمل حصل بيده تذكر لما يجب عليه ولما ينبغي له تركه وحصل له تذكر لجميع الأشياء المتعلقة به. ثم بعد ذلك يكمل التقوى يكمل فعل الأوامر تتركه النواهي فبهذا يكمل للعبد العناية بما قرأ وبما سمع لأنه بالتعقل والتذكر والعمل يحصل المقصود. فالوصية بكتاب الله قولا وعملا واعتقادا ودعوة إليه ونبا عنه وعملا به فهو كتاب الله الذي من تمسك به نجا ومن عاد عنه هلك. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن ابي اوفى ان النبي صلى الله عليه وسلم اوفى بكتاب الله بسم الله عبد الله هل أفضل الخلق أم نعم أفضل في كتاب الله فرسول الله أفضل في كتاب الله. في صحيح مسلم الله عليه عن جابر رضي الله عنه في حديث الغداء انه عليه الصلاه والسلام اوصى بكتاب الله وقال اني جابر فيكم مالا تضل ان يحصل فيه احصان به كتاب الله من تمسك به نجا ومن عرض عن ذلك او كما قال عليه الصلاه والسلام والصحيح ايضا اي مسلم ايضا عن جميع الاخر رضي الله عنه لمن جاء اليه قال اني جابر فيكم قال كما ادركم إن جاءت مريف الأقارين قبلهم كتاب الله إن هدى والنور نقول بكتاب الله وكتاب السموك حتى على كتاب الله ورقى فيه ثم قال ذكركم الله في أهل بيتي وذكركم الله في أهل بيتي ثم الذي فتوصى بكتاب الله ثم أوصى الله بكتاب ثم وصي بكتاب الله وصية السنة لأن القرآن هو السنة وهو رجع منها فوصي بكتاب الله وصية بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو الثقلان وهو الأصلان أما لا بد من هنا فقد سكت إلا نجا ومن حاجح من حاجح ومن كما وحيدا منهما فلا إجراء جميع ومن كما وحيدا منهما كفر بالله وحاجح وحيدا منهما وجاء في رواية أخرى إن يتاجه لكم للمال قليلا أن يحفظوا في كتاب الله وسنة رجل حقيقة جيد وعرفت سابقا أن الوصية في كتاب الله وأمر في كتاب الله وصية في السنة فأمر في السنة لأن الله يقول الله أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلهم ترحمون ويقول سبحانه وما آتاكم فاستغفروه وما يكن هدفه ويقول من يطع الرسول فلا تطع الله في آيات كثيرات يقول فيها سبحانه في طاعته وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام تعلم بذلك أن وصية في كتاب الله وأمر باتباع كتاب الله أمر باتباع السنة ووصية باتباع السنة والعلم هو متلقى عنا ومتلقى من هنا ونرجع إليه من قواعد الرسول هذا هو العلم العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس فيه فالعلم هو أن يسلم في كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء عن السلف الصالح عن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام لأنه أعلم بكتاب الله وأعلم بالسنة فاستنباطهم يعين طالب العلم ويشيل طالب العلم إلى فهم عن الله ورسوله عليه الصلاة والسلام ثم استعان بكتابها إلا على ذلك أئمة الهدى التابعين وأتباع التابعين بعدهم وهكذا أئمة اللغة كل هذا يعين على فهم كتاب الله ورشد إلى مراد الله ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام وطالب العلم يعلى بكتاب الله يعلى بالسنة ويستعين على ذلك كتابها العلم كما نقول عن الصحابة ومن بعدهم في كتب الكتاب كتب الشموع كل هذا الشيء قبل أسفل فأوصيكم كتاب الله ولا أحب أن أصدق المقيم لأن الآن هذه الأيام حسن جيد من الآن في الحلق وبعض السؤال لا لا في الاستفاق لكن أكرر الوصية في كتاب الله تعلما وتكبرا وتعقلا وعظما والوصية سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظا وتعقلا وتدبرا وعملا ونبأ كتاب الله ونبأ عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعونا إلى هنا واستقرار تعالى دل عليه العلم والهدى هذه وصيتي لكم أيها الأبناء وأيها الإخوة وهي مرتقى وأسأل الله جعلنا وإياكم الرحيم ولاة المتقين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. وجعلنا من يستمعون القول فيحسنون احسنه وجعلنا من الذين يحسنون بكتاب الله ويحسنون به لانه اساس العلم في الدنيا والاخره معنا بعض الاسئله فضيله الشيخ والسائل فضيله الشيخ انا شاب من 15 من عمري وقد وضع معي بنت ولي أصل لأمي أكبر مني سنة
فهل تحتجب عنه أم لا؟ ولو قولهم ما كان أكبر من الرضيع لم يكن أفن والسلام.
هذا في تفصيل هذا السؤال، هل يمكن لك طلعة مع السائل؟ إن كانت طلعة معه الأمة صلاح كاملا خمس طلعات أكثر فيقتل له والإخوة جميعا من الأمة، يقتل له ويقتل جميع إخوته من الأمة وإخوته من أمه وأبيه كذلك، ويقتل أيضا من جميع إخوته من أبيه إذا كان الله من لبن أبيه، إذا أراده من أبيه أيضا الزوجات الأخرى هذه كلهم من الأب. أما إن كان أزلاف الرضيع وضعت له من أمة من الله الأخرى أيضا من أمة، أما إن كانت المرأة وضعت له من أمة من الله الأخرى أيضا وضعته إليها المرأة الأخرى، فهذا الأخ لأم ما يكون لها، ما يكون لك عن الموضوع هذا، بل يكون قد تكون أسامي لأولاد المرأة التي رضعت غرفة لأولاد زوجها صاحب ذلك فقط، ولا تكون أسامي لأخته من أمه لأنه ما وضع 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 من أمه وصار الرضيع الرضيعة أهوين لجميع أولاد المرأة الموضع ولجميع أولادها من زوجها الذي هو صاحب الزبن ولجميع أولاد صاحب الزبن، وأما قبل أو من كان أكبر الرضيع لا يتعلق بالحكم هذا أيضا ليس بشيء، فإن إذا كان من المرضع فهو أخر للرضيع سواء كان أكبر أو أصغر، جميع أولاد المرضع قبله وبعده من هذا الزوج من غيره استفادون له، إذا طلع الإنسان من امرأة فأولادها صغار وكبار من هذا الزوج صاحب اللبن ومن غيره يوجد من الرضيع إذا كان الله أكبر فأكثر الحريم. نعم. كيف يحتمل أن يكون
سؤال آخر يقول ما رأي والدنا الكريم لو تفضل بكتابة كتاب حول كشف النفس الذي حصل من جراء المقابلة التي صرف فيها وغير مع سماحتكم وتعميمه على كافة مساجد الجمعة لأن الرد الذي كتبتموه تعقيبا على المقابلة لم يشاطنا عن نفسه.
ممكن هذا ممكن صحيحة بعد يومين أو ثلاثة، ممكن يكتب يعني شيء
فضيلة الشيخ عبد العزيز حفظه الله، هناك سؤال يتردد في ذهني ولم أجد له جوابا حتى الآن، قد يكون مترددا في ذهن الكثير من الطلاب، إلى الإخبار هو ماذا يقصد الطالب أو ماذا ينوي وهو حين يكون حتى يكون بذلك يدرس ويتعلم طلبا للعلم وليس للدنيا والمناصب، علم بأننا ندرس على أنها عادة وكأنه شيء مجبرين به وليس لغاية معينة، وهل الطالب إذا اختار كلية دينية أنها أحسن مستقبل من غيرها يكون طالبا للدنيا أو ليس للعلم؟ أرجو الإجابة. جزاكم الله كل خير.
على الواجب على طالب العلم
أن
يكون هويته صحيحة وأن يتعلم أن يمكن نفسه من الجهالة وأن يأخذ ربه على بصيرة ويعلم الناس أيضا دينهم ورشدهم إنما خلقوا لهم طاعة الله وعباده، هذا هو الواجب، وهذا واجب في كل عمل يتعبد به الإنسان يجب عليه الإخلاص لله لله لو كنا قصده وجه الله والدار الآخرة في تعلمه وفي صلاته وصومه وسائر العبادات، وأنزل الله عليه وسلم وقال من تعلم علما مما ابتلى به وجه الله لا يتعلمه الا يكسب به عرضا من الدنيا لم يرى هاي اهل الجنه او لم يدع اهل الجنه فهو رجل الله بلسان جيد، لكن قد يكره الانسان من الاصل الطبيعه من قبل الوظائف أو سؤال ثاني تنظر كالله فأيه يعالج ويجتهد في الطهرية وقد يقرع هذه الأرسال ما قال من حين من غير الله لا لا يكون إلا لله فقال فإن يجتهد ويعالج فنسى الله المسؤول وقال الإخلاص عجيب وقال كان هو من الظروف ثم قال تحت العلاج الجديد داري داري يعالج نفسه وجاهدها حتى يكون تعلمه لوجه الله حتى من أعماله لله وحده ولا يأس ولا يقلق بل يستمر في العمل ويجب الطالب ولا عرض له الرياء طبعا ولا عرض له الرياء إله نفسه يجاهدها حتى يتحققها حتى يزيله من قبله في عون الله مثل ربه التوفيق والله يعين سبحانه وتعالى وإذا اختار جماعة من الجامعة أو كلية من الكلية سبب ذلك على أساس ما هو أصل في الدين وأنبأوا للأمة لا على أساس الحاجة الدنيوية لا بل ينبغي أن يكون اختياره مبنيا على ما هو أصل في دينه وأنفع له في العالم والآية وإن رأى أن يتعلمه بكلية يبني الشريعة ويبني فلان أصل الدين من الأخرى عن كذا طب إذا رأى أن في هذا المخالف وأنه أقوى على هذا وأنه كمل على هذا وأنه فيها يجهر ويبني أن يدفع الله في ذلك فلا حرج. نعم
وسمحت الشيخ ما حكم تعلم اللغة الإنجليزية ولأنها قد تسبب ترك الدراسة في المراحل لأنها سبب في تعطل كثير من الطلاب
هذا يختلف الإنسان الذي يستطيع أن يتعلمها ولا تعوقه عن ما هو أهم منها فقد تنفعه قد تعينه على تبليغ دعوة الله يا رب الله قد تنفعه في مشاكل أخرى تنفع الأمة في هذه الدنيا غير استطاع ذلك ولا تكون عائقة له عنه الأهم فلا بأس أما إذا رأى العلوق عنه الأهم وتمكن من تركها حتى يتمكن من دراسة ما هو أهم من علوم الدين في الدراسة الجامعية وما فوقها فلا أولى إذا كشف له ذلك أما إذا أُلزم فلا حيلة له إذا كشف له تركها يتعلم ما هو أهم منها ولأن تعوقه عن صعود العلوم لا إذا أهم وأفضل فإنه حينئذ يتركها إذا كانت جاهزة ولكن بعض الناس عنده قدرة عنده قوة مما أحيانها وإلى غيرها فهو تسهل عليه فإن تيسر له ذلك حتى ينفع الناس في أشياء أخرى فإن اللغة اليوم لها شح في تبليغ دعوة الله في كثير من الأوصاف وفي جامعة في تأثير بلاد المسلمين وفي العمال فينفع الله بكثيرة إذا تيسر له أن يأخذها مع كونه ما سائر في العلوم الإسلامية جيدا هذا خير من خير لكن اللغة الأخرى الروسية الأرضية التركية إلى غير ذلك المقصود أن يكتب له الغاية النبية يستعين بها على تبليغ رسالة الله وعلى تعليم عباد الله وعلى إنقاذ كثير من الجهالة بواسطة هذه اللغة التي تعلمها مهم من خير وصاحب اللغة وتعلم من خير من ذلك بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لغة اليهود لأيام محدودة يوم النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ له كتابه ويكتب إليهم هذه هذا التعلم الزاهدة في المصلحة الإسلامية والمصلحة العامة. نعم.
صغير الشيخ ما حكم أكل الدجاج؟ أكل الدجاج الذي يأتي من الخارج.
أكل الدجاج غير الدجاج المخضر لكن هذا تفصيل. إن كان هذا الدجاج أو غيره من المخضرة أتى من بلاد الكتاب فطعامه مهم لنا يعني ذبائحه فلا بأس أن نأكله ما لم نعلم أنه روي على غير الوجه الشرعي بعلم اليقين أن هذه المجزرة وهذه الشنكة وهذه الدجاجة في عينها وهذه البقرة في عينها وهذا الخروج عينه روي على غير الوجه الشرعي هذا نكره لأن علمنا أنه ميتة أما إذا لم نعلم فلا أظن أن في أوروبا أو في أمريكا جهاد مدمع على غير الشرع فلا تحل الذبائح ذبائح الكتاب كما أن أرض حل ذبائح المسلمين ما لم نعلم التحريم المعين لشيء من هذه الذبائح كما نقول ذبائح المسلمين أرض حلها حتى لا نعلم أن المسلم خلقها ومن حذفها من شرعها أما إذا كانت الذبائح من بلاد الوثنيين أو الشيوعيين فلا تحل لأن الله إنما أحبها نضعنا الكتاب
السؤال: ما هو الدواء الشافي لمن أصيب بمرض النسيان؟ آيات أو سور من القرآن؟
الدواء الشافي لمن أعلم أمران: تقوى الله سبحانه وتعالى في طاعته وترك معصيته، والاجتهاد في حفظ ما نسي إقراره والإستعانة بالله على ذلك، والأمر الثاني الضراعة إلى الله وتوجه إليه أن يعينه وأن يرزقه الخير. يعافيه من النسيان فإنه سبحانه هو أمر الثاني مثل كل شيء سبحانه وتعالى. وإذا سألك عبادي عني فإن يستجيب من جبل ولا يدع، فالضراعة من الله سبحانه في طلب التوفيق لحفظ كتاب الله وعدم نسيانه، مع العناية بالتكرار والقراءة الكثيرة والملاحظة حتى يستقر في طلبه. ويمكن ما قد يصب عن ذلك فيذهب عن ذلك. نعم.
قلنا أنت في هذه الشبهة التي تقول أن اللغة العربية ليس فيها علم وليس فيها قائل فائدة.
هذا يقول عدم الله ورسوله هذا هي فائدة، هذا جاهل مركب أو عدم لدين الله، كيف لا يكون فيها فائدة وهي الله سبحانه ورسوله؟ من أين فلم نعرف كتاب الله ولم نعرف سنة رسول الله في اللغة العربية؟ هذا جهل ما يقوله قريب من الله ومن الأحد، لأنه اللغة العربية من أعظم الأدوات لقيمة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاستنباطهما وتصحيح المفاهيم التي تشر الكلاب من أجل صحة ويفهم ماذا يقول الله العربي. الناس الذين يزعموا في معنى الآية في معنى الحديث، وكيف يحل النزاع؟ وكيف يعرف صحيح الأقوال؟ إلا إذا توقفه الله المعرفة باللغة العربية وأنواع
في اللغة المتحركة والمتواجدة وإلى أبناء. الشيخ يقول: أنا شاب أريد تلاوة القرآن ولكن لا أجد لذته، فما هي الوسائل التي تجعل القرآن لذة؟ وهل ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم ورد خاص للتلاوة في اليوم والليلة؟ فجزاكم الله خيرا.
الله أعلم. الذي يظهر لي أن من أعظم الأسباب التلذذ بالقرآن أن يقبل عليه الطالب بصدق وإظهار ضرره، يريد أن يفهم مراد الله ويعلم ما أخذه الرب سبحانه وتعالى في هذا الكتاب العظيم. إذا أقبل عليه يريد العلم يريد الفائدة يريد أن يعرف مراد الله من كلامه فإنه يتلذذ بذلك. أما إذا كان يقرأ بقلب غائب لا يجد ما أراد ولا يجد مقصودا من الإقرار فإنه غير تمام ولا يتلذذ، وإنما يتلذذ بآيات أشياء يفهمها إما أشعار وإما أغاني وإما جوارح من هنا ومن هنا. لكن من قرأ القرآن يفهم ويعلم مراد الله ويعلم أن الكتاب أظهر الكلام وأصدق الكلام وأن فهمه هو المطلوب وأن في فهمه والعمل به والدعوة إليه السعادة الأبدية، فإنه يتلذذ بذلك. ثم من أول الأسباب التلذذ ترك المعاصي، إن المعاصي تقسى القلوب إذا قتل القلب قد عن ثم كتاب الله وعن تلذذه، فالمعاصي من أعظم أسباب القسوة وعن التلذذ بكتاب الله. وغاث رجع عز وجل الإقبال عليه والرزق بذكره من أعظم الأسباب للتلذذ بكتاب الله والرزق بها والإقبال منها. من هذا قول الشافعي رحمه الله: شكوت إلى وكيع سوء حفظي وأرسلني إلى قتل المعاصي، وقال أعلم بأن المنور ظلم الله لا يفتح رأسه. بل رضى أن مالك رحمه الله من ذلك هجرة إلى القرن الثاني، قال الشافعي رحمه الله وهو كبير: إن الله لا تقع عليك من ملك، فاحذر أن تطع أهل النور بمعاصي الله. أو كما قال رحمه الله: بل معاصي من أعظم الأسباب في سوء الحفظ من أول الأسباب لأن التنزل في طلاع كتابنا وعن الوقت لذلك وعن الوقت لذلك فإذا أفضل عجر الله على كتابه يتلوه مجددا طالبا العلم مستفيدا يريد أن يعلم ما أرى الله ويريد أن يعلم كتاب الله تنزل بذلك وأنت بذلك من أعظم العوامل التي توحي من هذه الصنعة يعلم أن رياء الناس وتسبيعهم لا ينفعهم ولا يفيدهم وأن المدعى أنه ضر لا وأن الضر لا في يدنا سبحانه وتعالى من نفع الضر وهم مقل مانع وليس عندهم نجاة ولا سعادة ولا خير ولا شر كل سن يد الله جل وعلا وهم ذكر الأمور وصدق الكائنات فإذا عرف هذا سهل عليه عدم رجائه وعدم تسبيعه وسهل عليه إخلاص لله فإن الشيء كله في الله سبحانه وتعالى ليس هناك لا علم للذي هو الصنع ربك جل وعلا هو المؤمنان هو النبع الضار ومخرج الامور هذا يوجب الاخلاص له والتعلق بجنابه وعدم الاتفاق الى غيره سبحانه وتعالى وهذا كله يبعد عن الذي هو الصنع لان المراعين والمسمعين ليس في ايديهم يقول في الله عز وجل العوامل في هذا الإنسان والأخلاق الصالحة هذه العوامل إلى تدبر كتاب الله والسنة وكيف من السنة فإن الله جل وعلا في كتابه الكريم قد جعل من مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال والرسول كذلك دعايا مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال من بعده هو في جميع مكارم الأخلاق صالح الأخلاق فإقبالها كتاب الله وعلى سنة الرسول كتابة وتدبرا وتعقلا والاستكثار من ذلك هذا من أعظم الأسباب في إصلاح الأخلاق وإصلاح الأعمال والتعبد بالآداب الشرعية مع سؤال الله التوفيق والهداية سبحانه وتعالى ومن ذلك دراسة حمد بن السنة وما كان عليه من الأخلاق الفاضلة والسيرة الحميدة والحلم والصف والعفو وهكذا دراسة أحوال أصحابه اللهم أعطي الله وأرضاهم وأحوال السلف الصالح من عظيم العلم والفضل والحلم والكرم والذنوب والإحسان من كان يستهين من ذلك ويتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم وينتفع بما في كلام الله عز وجل فتعقل كتاب الله وتكبر كتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذلك مما يعينه على السيرة الحميدة والأخلاق الفاضلة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عليها صحابة رضي الله عنهم قالت عائشة رضي الله عنها في تفسير قوله جل وعلا وإنك لعلى خلق عظيم قالت عائشة كان خلق القرآن
فضيلة الشيخ ما حكم السفر إلى الخارج بقصد التمشي وهو محافظ على تعاليم دينه؟
لا تكلفوا بهذا غير مرة تكلفوا بهذا غير مرة وأنه نخر في ذلك نخر السفر الخارج وأنه غرر عظيم لأن السفر إلى بلاد المشركين يسبب قسوة القلوب وربما جره إلى ما حرم الله عليه من الفواحش والمنكرات ربما طلع لأصحاب سوء يجرونه للشر ويبعدونه عن الخير ربما سمع وراء ما يؤثر فزع ويقوده إلى ما حمل الله عليه جل وعلا فلا خير استمر إليه المتمشي في بلاده قد قال النبي عليه الصلاة والسلام بل إني كل مسلم قيل إلى المسلمين ورجع له عليه السلام أنه قال من جامع المسلم سكنه هو مثله وحديث آخر قال عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله من المسلم عملا بعدما أسلم أو مثال إلى المشركين حتى يزايا المشركين فترد إليهم مستوى الشيء في بلادهم في خطر عظيم إلا من وجد علما نافعا بصيرة وخلقا فاضلا وأراد في ذلك وجه الله يعلم ووجه الخير ويدعو إلى الله فنرجو ألا يكون عن جفاف ورجاله الخير بهذه النية الصالحة ولولا هذا لما تمكنا من دعوته إلى الله فاستمروا اليه الى بلاده جهدر عن خط عن علم عن بصيره وعن عقل وعن استقامه في الدين هذا يرجع في الخير العظيم للداعيه ويرجع ان يهدى الله على يديه جمع القبيل باخلاقه الفاضله لعلمه النافع وسيرته الحميده نعم.
فضيلة الشيخ مشكلة غرق فيها الشباب أو كثير من الشباب ألا وهي استماع الغنى فأرجو من فضيلتكم تبين الحكم فيه.
قول لا لكنه خبيث وانه من المحرمات وقد حكى المواهب إجماع أهل العلم على ذلك. فهؤلاء كما قال عبد الله مسعود رضي الله عنه يملك النفاق على القلب كما يملك الماء الزرع، هكذا قال عبد الله مسعود رضي الله عنه. وقال الله جل وعلا: ومن الناس من يشتري له الحديث غير عن سبيل الله، يشتري من اجل اعتاق وله الحديث غير في قول الشريف او بما مع العجز وعند الملاهي كما قال اخرون. وبكل حال فغينا تاخذ له الحديث ويشتري ايضا العجز على اله الملاهي وذاته في ذلك. فسماه الله جل وعلا الحليم وجعله يضل عن سبيل الله، يضل عن سبيل الله الإقرار يذل عن سبيل الله، فلم له العاقبة، فمعنى أن عاقبته هو الضلال، الضلال هو الضلال. فإذا كان هذه حالة في الضلال وهي السبيل عن سبيل الله الحق العظيم، ثم أيضا يجب إلى اتخاذ آيات الله هزوا، ويجب إلى التكبر عن سماع الحق وعن سماع آيات القرآن كما قال المقيم رحمه الله عليه في المنية. حب كتابه وحب الالحان الغنى يقدم عبد نفسه يدعي الجميع عنه، يعني ينفي عنهما الاخر، فان حب القران وتعظيمه يتناهى مع حب الغنى والمشرك. فينبغي للمؤمن الحذر من ذلك وتجنب هذا البلاء. واذا كان معه الكمال والعروض واشباه ذلك من الات الملاهي تمت الخساره وتمت المصيبه وعظم الامر. وأعتقد الصلاة رحمه الله إجماع على تحريم الغناء إذا كان معه آلات له أجل من آلات له، وكان أبو حجر غيره تحريمه مطلقا. وجد بعض التابعين في سماع بعض القصائد القليلة وبعض الأبيات القليلة، وهذا لا يدل على سماع الغناء لغير الله وإباحته لغير الله. وجد بعض الناس أجاز سماع بعض الأبيات التي لا تضر دينا، فلا يحتج به على سماع حديث الغنى والى حديث الغنى. ثم في قول الكثيرين والمناهيك من انه مسافر على ان قول مسافر ما ولد من القول الجاهل عن ذلك، ثم ما فيه من الافساد وامراض القلوب وقسوتها وابعادها عن الله وعن بلاد الاخره، وما يكسبه الغنى من قلوب الغالب من القسوه وكراهه لسماع القران والتساقط عن ذلك، والتساقط ايضا عن مجاهده الاخيار وسماع الاحاديث الناجعه والاشعار الطيبه، كل هذا يفيد ان شرطه عظيم وان عاقبته وفينا والله المستعان.
فضيلة الشيخ: رجل امن جماعه وهو محدث ولم يتذكر الا بعد ان تفرق الجماعه، فما الحكم جزاكم الله خيرا؟
نص العلماء على ان الصلاه القول وهو محدث لا يعلم الا بعد الصلاه، فان صلاته باطله عليه ان يعيدها، واما المأمومون فلا يعرف عليه. قد جاء مثل هذا عن عمر صلى الله عليه الناس من ولد في صوت جماعتنا في يوم لا يدل على احتلام، فأعاد ما لم يعد الناس، فقصوا أنه العيد هو وأن الناس لا يعيدون لأنه معذورون وليس في صلاته بأس، إنما البأس في صلاته هو والمعذور سليم صلاته صحيحة. نعم. لكن فقط سؤال عن ذلك،
لو تذكر من حدث وهو في الصلاة
أن تصل الإسلام؟ أما إذا تذكر بأس من الأثناء فإن تصل صلاته يستحل يستحل من المؤمنين ويكمل صلاته. وقال بعض اهل العلم كفر صلاتهم ايضا، والصحيح انها لا تكفر صلاتهم، فان ذلك يستحب ان يؤمهم او يستحبهم وان يكملوا به صلاتهم وتصح على قول الصلاه، كما فعل عمر بن القعيد اهل عبد الرحمن بن عوف فامر الناس وكمل فيهم عليه الصلاه والسلام.
قال فضيلة الشيخ: احد رجال الحديث رجل من قول الاعمش، فقال في الصحاوي انه مجلد، وعلى حد علمي فقد ذكر البخاري في سند بعض الاحاديث كذلك مالك، فكيف يجمع بين فعل البخاري ومالك وقول الطحاوي وغيره؟ اجيب على ذلك وجزاكم الله كل خير.
انا اعرف معه من رجال الشيخ علي متابعي صغير وسليمان بن نظام الكاهلي الكوفي امام كبير وعالم عظيم، الا انه قيل بالتاليف ماذا قال الطحاوي فقط، بل اجمع على ما علمه ذلك كل ما تعلمون انه ذلك، ولكن البخاري ومسلم ما روي عنه انتقيا من احاديثه ما سمع ما لم يروي عنه ما سلته، هذه قاعده. المدلسون الذين في البخاري ومسلم انتقى اصحاب الصحيح رواياتهم وخرجوا منها ما علموا أنه سمعت وطرحوا منها ما اشتبه وما أنعنه وثبت خلفوا ذلك وهم لا يقولون من رواياتهم وأعلاناتهم إلا أنهم مسموعون لهم كالأعمش وابن أبي كثير وابن إسحاق وابن السيرة وفتوى عنه مسلم أيضا وآخرين من المدلسين روى عنه الشيخان ولكن انتقلوا من أقبالهم وعرفوا من رواياتهم المعنعنة أنه مسموع خرجوه الصحيحين نعم أو بالأحاديث نعم.
فضيلة الشيخ كثرة الآونة الأخيرة على الكلام كثرة الآونة الأخيرة على الكلام حول حكم التسهيل مع انتشار فنرجو من فضيلتكم بيان حكمه وجزاكم الله خير.
التسهيل لا شك أن كثير من الناس يتجرع وعمل به المصيبة في كثير من البلدان ولا شك أن الله العظيم وأن تكلم عنه الناس الأطباء غير الأطباء المجلات وصحاب السيارة وأنه في ذلك رسائل كثيرة وقرأنا وقرأ غيرنا شيء كثير ولكن حصل من هذا كله أنه مضر ضرر كثيرة وأنه يفضي إلى أضرار وأخطار كثيرة ويمضي مع ذلك تدخل تحريف وأنه محرم وأنه لا يجوز أعطيه ولا بيعه ولا شراءه ولا تجاره به وأن بيعه حرام وأنه حرام هذا هو النفي وأنه واجب على الإسلام تركه وحذروا منه اتقاء من الله كثيرة وبهذا يذكر في قوله تعالى في قصة النبي صلى الله عليه وسلم لو حل لهم الطيبات لو حرم عليهم الخبائث وذاكروا الخبيث لأن الطيبات ما غزاه ونفعت من رضاه وهذا لا يبدي ولا ينفع لا يضر ولا يضر ويؤذي أكثر ويؤذي إلى أمراض خطيرة كالسرطان وموت السائل فجأة ستة خفيفة ثم أشبه ذلك قال جل وعلا في صلاة المائدة أسألك أسألك أن الله خير أقول لكم قيمة قيمة جل وعلا أنه لا أحد يباد له قيمة قل يا محمد للناس وحلهم قيمة فالله لا أحد له قيمة ولا يشك مسلم أن تفهيم ليس له قيمة بل هو من الخبائث من الأمور الأشياء الضارة وجب على كل مسلم تركه وحذر منه وتحذر منه اتقاء من الضارب من عظيمها كثيرة ويأمن لا تفرق إلا ضر ولا ينفع اللهم صل على سيدنا يقوم عبادك ان يتقوك قال ماذا يمسكك سوف يرى الله فيما يضر اخلاص وتمديد واضاعه لله وانت مامور بحفظ الله ومن اهل الخير واصلاح به والله المستعان نعم.
فضيلة الشيخ ان ابي شاق قد تراوده نفسه على عمل المعاصي ولكنه يحاول ان يصرف نفسه عنه ولكن الشيطان يوسوس في صدره فهل عليه في ذلك شيء؟
الفقرة الثانية
تقول إنني أعاني من
قسوة
القلب وعدم
الخشوع
في الصلاة فما هو الحل وما
سبب ذلك؟ هذا من الجهاد من كذلك الإنسان بين المعاصي ثم الجهل نفسه في ذلك هذا من الجهاد المشروع وأمثل هذه الجهاد وما يطلب منا إنك لم تكن يسلم من رحمة الله العبد أن يوفق للجهاد بهذه النفس حتى يصونها عن محارم الله وحتى يصونها عن ما تريد من الشهوات المحرمة وهكذا لو سيد العبد القسوة بعد الخشوع أصله الجهل بالله وضعف عند الله أو في شر العصر لما عصر قسوة الذنوب فتسألها عن الخير وتطلب لها عدم الخشوع والجهل بالله وبدينه وبأسمائه وصفاته وبأمر الحق كذلك تصير القسوة بعد الخشوع بعد الاقتداء للعبادة فالعبادة في هذه الأمور كلها كلها الإقرار على الله وتدبر كتاب الله الاستكثار من كتابة الله الآيات والكلمات لقد المناسبة في الليل وفي الليل وفي أول الصلاة والصلاتين من قراءة الصلاة يقرأ القراءة الهادئة التي يجعل الأحد المحفوظة منه هذا كله يبسط حتى لا يبقى أحدا فيتذكر ويتعقد هذه المسألة في طهارة الأرض ونجاته إلى السلام فيها تعقد هذا في الجهاد أبدا أسمع كل أحد أن يجعل الله يسلم مع الشيطان والخطر لا يمكن أن يكون هذا هو المسلم. أنها عدد وأن يهدد لنا يحبه ويرضاه وأن يجب من الجزء وهواه لطاله هذه هو النور بين عدد.
فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد هل هناك دولة يطلق عليها أنها من أهل الكتاب أم أن الدول انقلبت إلى دول علمانية؟ وعلى هذا هل يجوز أكل اللحم المستورد منها؟
نعم الزهور لله كلها يقالها أهل الكتاب أمريكا وأتراب وغنسة ولو قدرها فيهم مائلة ولله من حرم هم حيث أن المسيح قبل أن تحبه من السؤال الحرم هذا أهل الكتاب من يقدروا غيره كما هو سمى هو أهل الكتاب قالوا لحسين الله قالوا لسحون الله هو الكتاب قد الحرم المسيح إلا من ترك النقرية وانتقال الشيعية حبشة النقرات حبشة وأشباههم أو ينتقلون عن كونه النقارة إلى شيوعيين فلماذا هو عرض النقارية فيدخلون إليها وبإشارات إشارياتهم ومقالاتهم وكنائسهم وغير ذلك هم نصارى لا يحرمه غير غيره بالذات هم الكتاب هذا أنهم يحرمون وجاء في مقابلة وقع الكتاب أما أنه التحريم والباطل والبدع. نعم. فضيلة
الشيخ من
به إشارة البول
يسأل عن
الأمر
الذي كل صلاة عند دخول الوقت فكيف العمل في صلاة الجمعة؟
وقت هذا هو قبل صلاة هذا صحيح إما من ارتفاع الشمس وإما من ساعة الثانية وإما من عادة وإذا توضأ من ضحى إذا سنة ضحى لها الحمد لله لأن وقتها كثير خروج على الزواج صحيح المهم يقولون إنه لا يدخل أهل الزواج فذهب جماعة من السلف وخالف بن واحد رحمه الله وجماعة أنه يدخل أهل الزواج وأنه يدخل أهل الزواج صحت ليس توقف السنجة قبل أن يحمل في موضوعها كفى ذلك الحمد لله وإن كانت أول لا من أول أمر أنها نصل إلى من الزواج فرد من كذاب لكن إصلاح المسلم مستهد لا يستنجي قبل ذلك حتى يتقدم من الصلاة فلا حرج عليه. شكرا الله جميع وعلمنا وإياكم ما ينفعنا وهذا ما جعل صراطه مستقيما وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
جزاك الله خير الشيخ بلغ أسهل الجزاء وعلى مجاوته على الأسئلة فانسى الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا ويجعلنا من يسمع القول فيتبعون أحسن ونشكر لكم حسن اجتماعكم كما نعتذر لبعض الإخوة الذين لم يتمكن من الجواب على التقديم لما يعلموا الرؤية عين زي الأستاذ الشيخ وكما نتذكر بأن بعد صلاة العشاء إن شاء الله سيكون هناك حفل بين أسر النادي وضيوف فنريد الجميع من ليس عنده اعتباط ان يحضر فائده بالسنه فائده بين الجميع وستقام الصلاه هنا ان شاء الله صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.